بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن أذكار النوم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: قل اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. في هذا من الفائدة أن من أكرمه الله سبحانه وتعالى بتعلم الأذكار والأدعية المأثورة وحافظ عليها، عليه أن يعلمها غيره، لأن كثيرا من الناس بحاجة إلى من يعلمهم الذكر المأثور، فلا يبخل عليهم، وليكن نهج المسلم كنهج الصحابة. فها هو ابن عمر رضي الله عنهما يأمر رجلا أن يقول هذه الدعوات إذا أخذ مضجعه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. وهذا من أحسن الهدايا والتحف التي يقدمها المسلم لإخوانه. قد كان الصحابة رضي الله عنهم يتهادون مسائل العلم، يلقى أحدهم أخاه فيقول له: ألا أهدي لك هدية؟ فيقول: بلى. فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فيهديه حديثا. قوله: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، هذا الإقرار بالتوفي والإحياء وأنه لله وبيده سبحانه وتعالى، جاء مقدمة بين يدي مطلوبه وحاجته. فهو أولا يقر لله تبارك وتعالى بأن الأمور بيده، أنت خلقت نفسي، أي أنت الذي أوجدتها من العدم وخلقتني بعد أن لم أكن. قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فهو يقر ويعترف لله بأنه هو الذي خلق نفسه وأوجدها من العدم، أي أنت يا الله تفردت بإيجادها، وأنت يا الله تتوفاها، أي تميتها متى شئت. فموتي وقبض روحي ومفارقتي لهذه الحياة بيدك، فالأمر إليك وحدك. قوله: لك مماتها ومحياها، أي موتي لك وحياتي لك ملكا وتدبيرا. ولهذا لما واسى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى بناته في وفاة ابن لها، قال لها: لله ما أخذ وله ما أعطى، أي الأمر كله لله وطوع تصريفه وتدبيره سبحانه وتعالى. وعلى هذا يكون المعنى إقرار العبد بربوبية الله وتصرفه في العباد إماتة وإحياء وخلقا وتدبيرا. وقد يكون المعنى: لك مماتها ومحياها، أي أحيا وأموت لك مخلصا قائما بالطاعة أبتغي بها وجهك. وهذا فيه إشارة إلى فعل العبد في مماته ومحياه، أنه يحيا على الإسلام والطاعة ويموت على الإيمان والتوحيد والإخلاص، كما ورد في الدعاء في الصلاة على الجنازة: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. قوله: إن أحييتها فاحفظها، هذا هو المطلوب، وما تقدم وسيلة بين يديه. إن أحييتها، أي إن كتبت لنفسي حياة وفسحة في العمر، فاحفظها، أي بما تحفظ به عبادك الصالحين. وإن أمتها فاغفر لها، وهذا نظير ما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وزاد هنا سؤال الله العافية، قال: اللهم إني أسألك العافية. والعافية شأنها عظيم، ومن أعطي العافية فقد أوتي الخير كله. والعافية المطلوبة هنا مطلقة، فتشمل العافية في البدن والولد والمال، وفي الدين والآخرة والدنيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضاجعنا أن نقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. رواه مسلم. هذا دعاء عظيم يحسن بالمسلم أن يحافظ عليه كل ليلة عندما يأوي إلى فراشه، وهو مشتمل على توسلات عظيمة إلى الله تبارك وتعالى بربوبيته لكل شيء، للسماوات السبع والأراضين السبع والعرش العظيم، وبإنزاله لكلامه العظيم ووحيه المبين، بأن يحيط الإنسان برعايته ويكلأه بعنايته ويحفظه من جميع الشرور. ومشتمل أيضا على توسل إلى الله جل وعلا ببعض أسمائه العظيمة الدالة على كماله وجلاله وعظمته وإحاطته بكل شيء، بأن يقضي عن الإنسان دينه ويغنيه من فقره. قوله: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، أي يا خالق هذه الكائنات العظيمة ومبدعها وموجدها من العدم. وقد خص هذه المخلوقات بالذكر لعظمها وكبرها ولكثرة ما فيها من الآيات البينات والدلالات الباهرات على كمال خالقها وعظمة مبدعها، وإلا فإن جميع المخلوقات صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها فيها آية بينة على كمال الخالق وعظمة المبدع سبحانه. ولهذا عقب هذا الدعاء بقوله: ربنا ورب كل شيء، وهذا تعميم بعد تخصيص لئلا يظن أن الأمر مختص بما ذكر. وقوله: رب العرش العظيم، فيه دلالة على عظمة العرش وأنه أعظم المخلوقات. وقد جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وإذا كان هذا المخلوق بهذه العظمة والمجد والسعة، فكيف بخالقه ومبدعه سبحانه وتعالى. وقوله: فالق الحب والنوى، من الفلق وهو الشق، أي الذي يشق حبة الطعام ونوى التمر وغيره لتخرج الأشجار والزروع، فإن النباتات إما أشجار أصلها النوى أو زروع أصلها الحب، والله سبحانه لكمال قدرته وبديع خلقه هو الذي يفتح هذا الحب والنوى اليابس الذي كالحجر لا ينمو ولا يزيد فينفرج، وتخرج منه الزروع العظيمة والأشجار الكبيرة. وفي هذا آية باهرة على كمال المبدع وعظمة الخالق سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى. وقوله: ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، هذا فيه توسل إلى الله عز وجل بإنزاله لهذه الكتب العظيمة المشتملة على هداية الناس وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وقد خص هذه الكتب الثلاثة لأنها أعظم كتب أنزلها الله، وذكرها مرتبة ترتيبا زمنيا، فذكر أولا التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، ثم الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، ثم الفرقان وهو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتمة الكتب المنزلة وناسخ لما قبله. ثم قال بعد ذكره لهذه الوسائل العظيمة: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. وهذا شروع في ذكر رغبة الإنسان وحاجته ومطلوبه من ربه سبحانه. وقوله أعوذ بك أي ألتجئ وأعتصم بك وأحتمي بجنابك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، والدابة هي كل ما يدب على الأرض، ويشمل الذي يمشي على بطنه أو على رجلين أو على أربع. قال الله تعالى: الله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. وقوله أنت آخذ بناصيتها فيه دلالة على أن المخلوقات كلها داخلة تحت قهره وسلطانه، فهو سبحانه آخذ بنواصيها قادر عليها، يتصرف فيها كيف يشاء ويحكم فيها بما يريد. قال الله تعالى فيما ذكره عن هود عليه السلام: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، والناصية مقدم الرأس. ثم قال متوسلا إلى الله سبحانه ببعض أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وفي هذا دلالة على أولية الله سبحانه، وأنه قبل كل شيء، وأبديته سبحانه وبقائه بعد كل شيء، وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه وفوقيته، وأنه الظاهر الذي لا شيء فوقه، وقربه سبحانه من خلقه وإحاطته بهم، وأنه جل وعلا الباطن الذي لا شيء دونه. ومدار هذه الأسماء الأربعة على بيان إحاطة الرب سبحانه، وهي إحاطتان: زمانية ومكانية. أما الزمانية فقد دل عليها اسمه الأول والآخر، وأما المكانية فقد دل عليها اسمه الظاهر والباطن. هذا مقتضى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تفسير أكمل من تفسيره. وقوله اقض عنا الدين وأغننا من الفقر هو سؤال الله تبارك وتعالى وطلب منه سبحانه بعد تلك التوسلات. وقوله اقض عنا الدين أي أد عنا حقوق الله وحقوق العباد من جميع الأنواع. وفي هذا تبري الإنسان من الحول والقوة، وأنه لا حول ولا قوة له إلا بالله العظيم. وقوله وأغننا من الفقر، والغنى هو عدم الحاجة، والفقر خلو ذات اليد، والفقير هو من وجد بعض كفايته أو لم يجد شيئا أصلا. ومن المعلوم أن الدين والفقر كلاهما هم عظيم قد يؤرق الإنسان ويمنعه من النوم، فإذا لجأ العبد إلى الله وطلب منه سبحانه مده وعونه متوسلا إليه بتلك التوسلات العظيمة، فإن نفسه عندئذ تسكن وتطمئن، وقلبه يرتاح ويهدأ، لأنه وكل أمره إلى من بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، ولجأ إلى من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكيف لا يطمئن القلب وقد تعلق بمن هذا شأنه؟ وأسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن أذكار النوم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: قل اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. في هذا من الفائدة أن من أكرمه الله سبحانه وتعالى بتعلم الأذكار والأدعية المأثورة وحافظ عليها عليه أن يعلمها غيره، لأن كثيرا من الناس بحاجة إلى من يعلمهم الذكر المأثور، فلا يبخل عليهم، وليكن نهج المسلم كنهج الصحابة. فها هو ابن عمر رضي الله عنهما يأمر رجلا أن يقول هذه الدعوات إذا أخذ مضجعه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. وهذا من أحسن الهدايا والتحف التي يقدمها المسلم لإخوانه. قد كان الصحابة رضي الله عنهم يتهادون مسائل العلم، يلقى أحدهم أخاه فيقول له: ألا أهدي لك هدية؟ فيقول: بلى. فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فيهديه حديثا. قوله: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، هذا الإقرار بالتوفي والإحياء وأنه لله وبيده سبحانه وتعالى جاء مقدمة بين يدي مطلوبه وحاجته، فهو أولا يقر لله تبارك وتعالى بأن الأمور بيده، أنت خلقت نفسي أي أنت الذي أوجدتها من العدم وخلقتني بعد أن لم أكن. قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فهو يقر ويعترف لله بأنه هو الذي خلق نفسه وأوجدها من العدم، أي أنت يا الله تفردت بإيجادها، وأنت يا الله تتوفاها أي تميتها متى شئت، فموتي وقبض روحي ومفارقتي لهذه الحياة بيدك، فالأمر إليك وحدك. قوله: لك مماتها ومحياها، أي موتي لك وحياتي لك ملكا وتدبيرا. ولهذا لما واسى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى بناته في وفاة ابن لها قال لها: لله ما أخذ وله ما أعطى، أي الأمر كله لله وطوع تصريفه وتدبيره سبحانه وتعالى. وعلى هذا يكون المعنى إقرار العبد بربوبية الله وتصرفه في العباد إماتة وإحياء وخلقا وتدبيرا. وقد يكون المعنى: لك مماتها ومحياها، أي أحيا وأموت لك مخلصا قائما بالطاعة أبتغي بها وجهك. وهذا فيه إشارة إلى فعل العبد في مماته ومحياه، أنه يحيا على الإسلام والطاعة ويموت على الإيمان والتوحيد والإخلاص، كما ورد في الدعاء في الصلاة على الجنازة: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. قوله: إن أحييتها فاحفظها، هذا هو المطلوب، وما تقدم وسيلة بين يديه. إن أحييتها أي إن كتبت لنفسي حياة وفسحة في العمر فاحفظها، أي بما تحفظ به عبادك الصالحين. وإن أمتها فاغفر لها، وهذا نظير ما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وزاد هنا سؤال الله العافية، قال: اللهم إني أسألك العافية. والعافية شأنها عظيم، ومن أعطي العافية فقد أوتي الخير كله. والعافية المطلوبة هنا مطلقة، فتشمل العافية في البدن والولد والمال وفي الدين والآخرة والدنيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضاجعنا أن نقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. رواه مسلم. هذا دعاء عظيم يحسن بالمسلم أن يحافظ عليه كل ليلة عندما يأوي إلى فراشه، وهو مشتمل على توسلات عظيمة إلى الله تبارك وتعالى بربوبيته لكل شيء، للسماوات السبع والأراضين السبع والعرش العظيم، وبإنزاله لكلامه العظيم ووحيه المبين، بأن يحيط الإنسان برعايته ويكلأه بعنايته ويحفظه من جميع الشرور. ومشتمل أيضا على توسل إلى الله جل وعلا ببعض أسمائه العظيمة الدالة على كماله وجلاله وعظمته وإحاطته بكل شيء، بأن يقضي عن الإنسان دينه ويغنيه من فقره. قوله اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، أي يا خالق هذه الكائنات العظيمة ومبدعها وموجدها من العدم. وقد خص هذه المخلوقات بالذكر لعظمها وكبرها ولكثرة ما فيها من الآيات البينات والدلالات الباهرات على كمال خالقها وعظمة مبدعها. وإلا فإن جميع المخلوقات صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، فيها آية بينة على كمال الخالق وعظمة المبدع سبحانه. ولهذا عقب هذا الدعاء بقوله ربنا ورب كل شيء، وهذا تعميم بعد تخصيص لئلا يظن أن الأمر مختص بما ذكر. وقوله رب العرش العظيم فيه دلالة على عظمة العرش وأنه أعظم المخلوقات. وقد جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وإذا كان هذا المخلوق بهذه العظمة والمجد والسعة، فكيف بخالقه ومبدعه سبحانه وتعالى. وقوله فالق الحب والنوى من الفلق وهو الشق، أي الذي يشق حبة الطعام ونوى التمر وغيره لتخرج الأشجار والزروع. فإن النباتات إما أشجار أصلها النوى أو زروع أصلها الحب، والله سبحانه لكمال قدرته وبديع خلقه هو الذي يفتح هذا الحب والنوى اليابس الذي كالحجر لا ينمو ولا يزيد فينفرج وتخرج منه الزروع العظيمة والأشجار الكبيرة. وفي هذا آية باهرة على كمال المبدع وعظمة الخالق سبحانه وتعالى. قال الله تعالى إن الله فالق الحب والنوى. وقوله ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، هذا فيه توسل إلى الله عز وجل بإنزاله لهذه الكتب العظيمة المشتملة على هداية الناس وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وقد خص هذه الكتب الثلاثة لأنها أعظم كتب أنزلها الله، وذكرها مرتبة ترتيبا زمنيا. فذكر أولا التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، ثم الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، ثم الفرقان وهو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتمة الكتب المنزلة وناسخ لما قبله. ثم قال بعد ذكره لهذه الوسائل العظيمة أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. وهذا شروع في ذكر رغبة الإنسان وحاجته ومطلوبه من ربه سبحانه. وقوله أعوذ بك أي ألتجئ وأعتصم بك وأحتمي بجنابك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. والدابة هي كل ما يدب على الأرض، ويشمل الذي يمشي على بطنه أو على رجلين أو على أربع. قال الله تعالى الله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. وقوله أنت آخذ بناصيتها فيه دلالة على أن المخلوقات كلها داخلة تحت قهره وسلطانه، فهو سبحانه آخذ بنواصيها قادر عليها، يتصرف فيها كيف يشاء ويحكم فيها بما يريد. قال الله تعالى فيما ذكره عن هود عليه السلام ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، والناصية مقدم الرأس. ثم قال متوسلا إلى الله سبحانه ببعض أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وفي هذا دلالة على أولية الله سبحانه وأنه قبل كل شيء، وأبديته سبحانه وبقائه بعد كل شيء، وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه وفوقيته، وأنه الظاهر الذي لا شيء فوقه، وقربه سبحانه من خلقه وإحاطته بهم، وأنه جل وعلا الباطن الذي لا شيء دونه. ومدار هذه الأسماء الأربعة على بيان إحاطة الرب سبحانه، وهي إحاطتان زمانية ومكانية. أما الزمانية فقد دل عليها اسمه الأول والآخر، وأما المكانية فقد دل عليها اسمه الظاهر والباطن. هذا مقتضى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تفسير أكمل من تفسيره. وقوله اقض عنا الدين وأغننا من الفقر هو سؤال الله تبارك وتعالى وطلب منه سبحانه بعد تلك التوسلات. وقوله اقض عنا الدين أي أد عنا حقوق الله وحقوق العباد من جميع الأنواع. وفي هذا تبري الإنسان من الحول والقوة، وأنه لا حول ولا قوة له إلا بالله العظيم. وقوله وأغننا من الفقر، والغنى هو عدم الحاجة، والفقر خلو ذات اليد، والفقير هو من وجد بعض كفايته أو لم يجد شيئا أصلا. ومن المعلوم أن الدين والفقر كلاهما هم عظيم قد يؤرق الإنسان ويمنعه من النوم. فإذا لجأ العبد إلى الله وطلب منه سبحانه مده وعونه متوسلا إليه بتلك التوسلات العظيمة، فإن نفسه عندئذ تسكن وتطمئن، وقلبه يرتاح ويهدى، لأنه وكل أمره إلى من بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، ولجأ إلى من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكيف لا يطمئن القلب وقد تعلق بمن هذا شأنه؟ وأسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.